كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، فقهنا في ديننا، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بهذا العنوان، الأربعون الذهبية في بيان سبل الخيرية. وهذا هو اللقاء الرابع. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer Vortragsreihe Die 40 goldenen Überlieferungen. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 4.
وما زال الحديث موصولا مع الحديث الثاني من الأربعين الذهبي. أخرج الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: من خياركم أحاسنكم أخلاقا. وفي رواية: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وقال: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. وقال: استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي ابن كعب ومعاذ ابن جبل، أو كما أخبر النبي صلوات ربي وتسليمات عليه. في اللقاء الماضي بدأنا نقف أمام قول عبد الله بن عمرو ابن العاص واصفا النبي صلى الله عليه وسلم في حسن خلقه، قال: لم يكن رسول الله فحشا ولا متفحشا. وبينا أن الفحش هو قبيح القول، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أبدا قبيح القول عليه الصلاة والسلام، كيف لا، وقد مدحه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فلم يكن فيه قبح القول لا طبعا ولا تطبعا عليه الصلاة والسلام. وبينا المقصود بالفحش في القول، ثم بدأنا نقف مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: من خياركم أحاسنكم أخلاقا. وفي هذا اللقاء هنبدأ نقف مع ضابط حسن الخلق بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir sind immer noch bei der zweiten Überlieferung, die von Al-Bukhari und Muslim rahimahumullah ta'ala übermittelt worden sind, von der Überlieferung von Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma. Er sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam weder vulgär noch irgendwelche schlimmen Wortlichkeiten oder Begrifflichkeiten in seinem Leben benutzt hat. Und er sagte weiterhin: Und die Besten von euch sind diejenigen mit den guten Charaktereigenschaften. Im letzten Vortrag haben wir bereits den Begriff Al-Fuhsh erklärt von Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anh, den er erwähnt hat, nämlich einfach nur vulgär. Begrifflichkeiten, die sie nicht angehören, das war nicht die Art und Weise vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
بينا في اللقاء الماضي العلاقة الوثيقة بين الإيمان وحسن الخلق، وحسن الخلق من تمام الإيمان، من تمام الإيمان. فيا ترى ما ضابط حسن الخلق؟ حسن الخلق باختصار هو بذل المعروف للناس وكف الأذى عنهم مع طلاقة الوجه ومعاشرة الناس بالجميل. حسن القلب بذل المعروف للناس، وده الضابط الأول، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: وحسن الخلق في ثلاثة: الأولى بذل الندى، والثانية كف الأذى، والثالثة طلاقة الوجه. إيه معنى بذل الندى؟ بذل الندى يعني بذل المعروف، الأمر بالمعروف، تأمر غيرك بالمعروف، وتبذل إليه الخير، وتبذل الوسط في توصيل الخير للغير. فهذا هو المسلم حسن القلوب، يتصف بسلامة الصدر وحسن الظن والمصارعة في الخير. إن وجد أي نوع من أنواع الخير بذله لإخوانه، بذله لإخوانه، وهذا من حسن الخلق. ولذلك الله عز وجل عندما بين خيرية هذه الأمة قرن الخيرية بشروط، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف خصيصة مهمة وفريضة من فرائض الإسلام على قدر الاستطاعة، وهي علامة حسن الخلق أن يسعى المسلم ببذل الخير للغير، وأن يمشي في قضاء حوائج المسلمين قدر استطاعته، قدر استطاعته. ولذلك في الأثر أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان مجاورا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى مجاور يعني معتكف، كان معتكفا. وبينما هو كذلك رأى رجلا يجلس في المسجد حزينا يعلوه الحزن والهم، فماذا يصنع يا ترى ابن عباس حبر الأمة وعالمها؟ دنا من الرجل وقال: يا أخي، ما لي أراك حزينا؟ هكذا المسلم يتعهد إخوانه؟ وكثيرا ما أقول: عليك أن تقرأ صمت أخيك، فمن لم يقرأ صمت أخيه لن ينتفع بقوله. يعني ينبغي على المسلم أن يشعر بحاجة المسلم بدون أن يتكلم الأخ، تتعهده، تسأل عن حاله لبذل الخير له. فابن عباس يعلمنا هذا المنهج، قال: يا ابن عم رسول الله، علي دين حل وقت الوفاء ولا أجد. هذا الرجل كان عليه دين 4000 درهم، وجاء الوقت لكي يسدد، وكان معسرا فقيرا ما عنده. قال: فجلست ها هنا أشكو حالي إلى ربي عز وجل. قال: قم يا هذا، سآتي معك إلى الدائن، أكلمه في أمرك أن يمهلك وينذرك. قال: وتترك اعتكافك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا هذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مشيك في حاجة أخيك المسلم خير من اعتكافك في مسجدي هذا شهرا، أو كما قال النبي. شوف هنا بقى فهم مراتب الأعمال. الآفة اللي بيقع فيها كثير من الشباب عند بداية الالتزام عدم التمييز بين مراتب الأعمال، فقد ينشغل بأمر مندوب ويترك فرائض وواجبات، ودي مشكلة وآفة. تجد مثلا بعضهم يقيم الليل كله وينام قبل الفجر ب10 دقايق، وما يصليش الفجر في جماعة، واسمه أنا قائم الليل. يقول ابن عباس: إن الله تعالى لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة. حريص على مجالس العلم وهو عق الأم وأبيه. يا ابني فين العلم ده؟ الأم محتاجه له، يقول لها أنا عندي درس، ويسيب أمه ويمشي، يسيب الأم ويمشي. يا ابني أي درس هذا؟ وأي علم هذا الذي ما علمك أن بر الوالدة واجب وفريضة؟ فبسبب الخلل في العلم بمراتب الأعمال بيقع الكثيرون للأسف في هذه الآفات والطمات، فينشغل بمندوبات أو بمباحات ويترك الفرائض والواجبات. ليه؟ ما عندوش علم بمراتب الأعمال. تخيل بقى كده لو أنت في مقام ابن عباس ومعتكف ال10 أواخر من رمضان وفي المسجد، ولقيت أخ عنده مشكلة بره، هتطلع معاه؟ أبدا، أنا معتكف. إذا كان ما بيطلعش يجيب أكل لنفسه من بره، وخايف يطلع يجيب الأكل، ليه؟ أصلا معتكف. يا ابني إيه؟ هات الأكل من بره، لأن المعتكف لو أن يخرج للحاجة الشرعية، مفيش طعام في المسجد وأنت معتكف، اخرج اشتري الطعام وارجع. قمت جنبا وأنت في المعتكف وعايز تغتسل ومفيش مكان مهيأ في المسجد للغسل، اخرج روح البيت اغتسل وارجع، لأن دي ضرورة حاجة شرعية. فعدم العلم بالأحكام بيوقع أصحابه فين؟ في المعضلات الفقهية دي. طب أنت ما عندكش علم، اسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل أهل العلم: يا شيخ أنا معتكف، هل يجوز لي أن أخرج لكذا؟ شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان مجاورا في المسجد، يعني كان معتكفا، حديث في الصحيح. فجاءته أمنا صفية رضي الله عنه لحاجة، فلما قضى حاجتها قام ليقلبها، راح يوصلها البيت، ساب المعتكف وخرج يوصل الزوجة، إنه لا يجوز أن يتركها بليل تمشي وحدها. فترك المعتكف وهو رسول الله عشان يعلمنا مراتب الأعمال، وخرج للحاجة يقلب زوجته، يعني يوصلها ويرجع تاني المعتكف. فهو خارج من المسجد في صحبة أمنا مر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي أسرع. طبعا أمهات المؤمنين كلهن كن منتقبات لا يرى منهن شيء، طبعا بليل النبي ماشي مع امرأة غير معروفة الآن. فلما رأي النبي أسرع فاستوقفهما رسول الله وقال: يا فلان يا فلان على رسلكما، انتظر، إنها صفية زوج رسول الله. قال: يا رسول الله، وفيك نشك؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف شيئا في قلبيكما، أو كما قال النبي. فهنا النبي خرج من معتكف ليه؟ عشان يوصل الزوجة. فإذا المعتكف هذا قبل أن يعتكف لابد أن يتعلم فقه الاعتكاف، ولابد أن يسأل العلماء عن الأحكام. ففي أمور يجوز لك فعلها وأمور لا يجوز لك أن تفعلها وأنت معتكف، تسأل أهل العلم. بعضهم يتكبر على السؤال، فكر نفسه شيخ الإسلام وبيعتكف كده بالدماغ. يا ابني ما ينفعش، دي عبادة ودين، اسأل العلماء. يقول بعض السلف: اثنان لا يتعلمان، المتكبر والمستحيي. يقول لك: اصل انا بتكسف فاس. طب عمرك ما تتعلم. والتاني متكبر انه يسأل، كيف انا وعامل نفسه ابو العريف؟ عارفين ابو العريف اللي تحول بعدين بقى ابو لمعه الكذاب؟ ما هي دي المشكله، انه جاهل. فنقول لك اسأل، لما يكون امر تعبدي اسأل قبل أن تفعل، ودي الآفة الأخرى. في أمر الدنيا بنسأل قبل ما نفعل، إنما في أمر الدين بنسأل بعد الفعل. تيجي واحد في الدنيا مثلا عايز يشتغل في التجارة، عايز يعمل استثمار مع الشيخ حسام في السيارات، فيقعد إيه؟ لا أسأل محمود شديد الأول، ده كان تاجر قبل كده سيارات، أسأله عشان أخذ منه خبرة، أنا هعمل كذا 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 ينفع؟ يقول له آه أو لا. ومش بس كده، يسيب محمود يسأل أبو يونس ويسأل فلان ويسأل أبو عبد السلام، لأنه هيدفع فلوس، فيقول لك لازم أخذ خبرة الأول، صح؟ عشان دي دنيا. في الدين بقى، يا عم الشيخ أنا عملت كذا كذا، الحكم؟ طب ما أنت عملت يا ابني، ليه ما سألتنيش قبل ما تعمل؟ فدايما في الدين بنسأل بعد ما نفعل، إلا من رحم ربي وعافى. إنما في أمر الدنيا قبل ما لا يشتري سيارة ده يقعد يلف على الإنترنت ويبحث ويسأل المتخصصين ويشوف دي فيها كام وماشية كام وعددها في إيه وليها قطع غيار ولا لا، صح؟ قبل ما يشتري، وبتوفر وقود ولا لا، وهتتعبني إنه يدفع فلوس فلازم يسأل. فاحنا عايزين بقى زي ما بنعمل في الدنيا على الأقل نعمل مع الدين، قبل ما تفعل اسأل، أمر فيه حكم اسأل. والحمد لله يعني العلم قريب وسهل جدا تتواصل مع أي حد من أهل العلم عبر الإنترنت، في الماسنجر، في الواتساب، الوسائل متعددة وهكذا. فنقول اسأل قبل أن تفعل في أمور الدين. فإذا ابن عباس بيعلمنا هذه الأحكام، قال كم يا أخي سآتي معك إلى الدائن أكلمه في أمرك، قال وتترك اعتكافك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مشيك في حاجة أخيك المسلم خير من اعتكافك في مسجدي هذا شهر. ليه؟ لأن الاعتكاف سنة ومندوب، إنما قضاء حاجة المسلم واجبة، قضاء حاجة المسلم واجبة، والواجب يتقدم على الندب. فخرج معه من المعتكف وذهب إلى بيت الدائن وطرق بابه، قال الدائن من الطارق؟ قال عبد الله ابن عباس، قال أهلا ومرحبا بابن عم رسول الله. كانوا يفرحون بأهل العلم وخاصة من آل بيت النبي رضي الله عنهم أجمعين، مرحبا وأهلا بابن عم رسول الله. فتح الباب قال يا هذا جئتك شفيعا في هذا أن تمهله فترة للسداد، يعني معهوش يدفع، فاديله كمان كده فترة زمنية لغاية ما يتمكن من السداد. قال لقد عفوت عن الدين، بل ومنحت هذا الرجل 4000 مثلها تكريما له، لأنه تسبب في مجيئك إلى دارنا يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس الحمد لله، وعاد إلى المعتكف. الدين قضي والرجل أخذ مثله، هكذا هو حسن الخلق، بذل الخير، المشي في حاجة المسلمين، أخذ المسلم إلى الخير عن طريق الأمر بالمعروف، تذكروا بالله. وأعظم ما تقدمه للناس أن تعلمهم التوحيد، وأن تعلمهم السنن، وأن تأخذ بأيديهم إلى رحمة الله رب العالمين. هذه من أعظم الأمور التي يبذلها المسلم لغيره، التوحيد والسنة والعمل الصالح والترغيب في الخير وهكذا. يبقى إذن من حسن الخلق بذل المعروف. نعم.
Im letzten Vortrag, meine Geschwister, haben wir über die Verbindung zwischen dem Glauben und den guten Charaktereigenschaften. Und wir haben gesagt, dass jemand, der die richtige Überzeugung hat, jemand, der den richtigen Glauben hat, jemand, der genau weiß, wer Allah Azza wa Jal ist, der die Regeln kennt, der wird automatisch über gute Charaktereigenschaften verfügen. Und lasst uns nun gemeinsam erklären, was heißt denn überhaupt gute Charaktereigenschaften? Die guten Charaktereigenschaften ist Badl bil Ma'ruf. Das heißt, wir müssen zunächst einmal den Menschen gegenüber gütig sein. Wir müssen den Menschen gegenüber Nutzen bringen. Wir müssen den Menschen gegenüber helfen. Wa kafful adha. Wir dürfen Menschen in irgendeiner Weise nicht schädigen. Wir dürfen ihnen nichts Schlechtes wünschen oder irgendwas Schlimmes verursachen. Das heißt mit Kaful Adha heißt, alles Schlimme von diesem Menschen entfernen. Also nicht ihm wehtun in irgendeiner anderen Weise. Und das letzte ist Talaqatul Wajh. Das heißt, du bist den Menschen gegenüber, ob es deine Mutter ist, dein Vater ist, dein Bruder ist, deine Schwester ist, mit einem Lächeln entgegenkommen und freundlich und einfach nett sein. Das heißt Talaqatul Wajh, dass du freundlich aussiehst. Und eins der wichtigsten Eigenschaften eines Muslims oder eines Mu'mins ist das, was Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran sagt. Denn er sagt nämlich, er tut eine Verbindung zwischen unserer Gesellschaft und welche Aufgaben diese Gesellschaft haben muss, damit sie eine gläubige Gesellschaft ist. Er sagt, subhanahu wa ta'ala, ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgebracht worden ist. Warum? Ihr gebietet das Rechte, das heißt anderen Leuten das, was Gutes wollen, ihnen das Nützliche beibringen und verbietet das Verwerfliche, das versteht sich von selbst, und glaubt an Allah. Und glaubt an Allah. Und das ist unsere Umme. Und Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, ardah, eines Tages, er war in der Moschee und wollte I'tikaf machen. Und I'tikaf kennen wir alle. Meistens sind die letzten 10 Tage von Ramadan, man bleibt nur in der Moschee und betet Allah Azza wa Jal an. Und er sieht einen Bruder von ihm, er saß in einer Ecke und man hat Traurigkeit in seinen Augen gesehen. Er ging zu ihm, ja Fulan, warum bist du traurig? Dann sagte er, Wallahi, ich habe Schulden und ich muss sie morgen zurückgeben, ich habe kein Geld. Dann sagte er, mach dir keine Sorgen, ich komme mit dir und werde für dich eine Fürsprache halten, dass er dir vielleicht mehr Zeit gibt. Dann sagt er, willst du etwa dein I'tikaf, die Moschee verlassen, wegen mir? Dann sagte er, ich habe den Propheten gehört, wie er sagte, dein Rausgehen, um deinem Bruder, deinem muslimischen Bruder Nutzen zu bringen, seine Angelegenheit zu erledigen, ist besser als einen Monat lang in meiner Moschee I'tikaf zu machen. Nur damit wir wissen, was wichtig oder was wichtiger ist. Wir müssen die Rangordnung der einzelnen Anbetungsarten, was eigentlich wichtiger ist. Ist I'tikaf wichtiger, ich muss hierbleiben, Allah anbeten, oder meinen Bruder draußen helfen, der mich braucht zum Beispiel. Das heißt, dein Bruder, der draußen sitzt und deine Hilfe braucht, ist wichtiger, als in der Moschee zu bleiben und dort I'tikaf zu machen. Warum? Weil deinem Bruder zu helfen, ist eine Pflicht. Aber I'tikaf in der Moschee zu machen, ist eine Sunna. Und eine Pflicht geht immer vor der Sunna. Und diese Denkweise, leider haben sehr viele nicht im Kopf. Ich bin in der Moschee, ich gehe nicht mehr raus, ich bleibe hier, ich muss beten, ich darf nicht rausgehen. Das heißt, er hat ein komplett falsches Verständnis. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat auch in seiner Zeit, als er I'tikaf gemacht hat, ist er rausgegangen, die Moschee verlassen, um seine Ehefrau radiallahu anha nach Hause zu bringen. Warum? Weil es eine Pflicht ist, dass die Frau nicht allein raus ist. Es ist ja gefährlich. Also ist er rausgegangen, hat ihr geholfen. Und diese Rangordnung der einzelnen Taten muss man sich beibringen lassen. Und als sie beide rausgegangen sind zumjenigen, der die Schulden aufgenommen hat oder der Geld von dem anderen bekommen sollte, er hat geklopft, dann sagte er, wer ist da? Er sagte, Abdullah ibn Abbas. Und er hat Tür aufgemacht, willkommen, marhaban, willkommen dem ibn Amr Rasulillah, der Sohn vom Onkel vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat sich sehr, sehr gefreut, dass so eine Persönlichkeit bei ihm zu Hause eingekommen ist. Dann sagte er, radiallahu anhu, Abdullah ibn Abbas, er sagte, ja Fulan, kannst du bitte meinem Bruder hier ein bisschen mehr Zeit geben, dass er deine Schulden zurückgeben kann? Dann sagte er, ich verzeihe ihm. Er musste ihm eigentlich 4000 Dinar geben. Er sagte, ich verzeihe ihm. Und weißt du was? Ich gebe sogar weitere 4000 hinzu, aus dem Grund, weil er ein Grund gewesen war, dass so eine Persönlichkeit wie du zu mir gekommen ist. Und das Verständnis müssen wir haben, dass die Hilfsbereitschaft anderen Muslimen gegenüber ein höheres Ansehen hat oder eine höhere Wichtigkeit hat als andere Sunnen. Dankeschön.
وكف الأذى من حسن القلوب كف الأذى عن الناس أي منع الأذى ومنع الضرر والأذى بينقسم إلى قسمين في عندنا أذى مادي وفي أذى معنوي الأذى المادي مثلا وجدت غصن شوك بطريق الناس ارفعه عن طريق الناس وجدت حجرة في طريق الناس ارفعها عن طريق الناس أزل العقبات المادية عن طريق الناس النبي بيّن عليه الصلاة والتسليم أن رجلا غفر الله له وجد غصن شوك في طريق الناس فرفعه عن طريق الناس فشكر الله له فغفر الله له لأنه رفع إيه؟ الأذى مش أنت اللي تحط الأذى بقى تجد البعض يرمي القمامة في الطريق بيأكل صابع موز يرمي القشر في الطريق هذا أذى راجل مسن يعدي ممكن يقع ينكسر أو طفل صغير تشويه البيئة بإلقاء القمامة تجد بعض الشباب المستهتر مثلا بيشرب الحاجة الساعة ويرمي من السيارة في طريق الناس ولا يلقي بالا هذا إذاء هذا يتنافى مع حسن الخلق المسلم يزيل العقبات عن طريق الناس وكذلك العقبات المعنوية ما تغتاب أحدا ولا تنم في أحد ولا تكذب على أحد ولا تفعل ما يسيء للناس لا تكون سبابا فتؤذي الناس وتؤذي سمع الناس حاجة اسمها التلوث السمعي علو الصوت والسب واللعن ده كله تلوث في البيئة وفي السمع سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من حرصه على حسن الأخلاق جعل للطريق حقوقا يعني الطريق نفسه جعل له حقوق فقال لأصحابه إياكم والجلوس في الطرقات أي أحذركم وأنهاكم عن الجلوس في الطرقات لغير حاجة ده المقصد قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيه يعني نحن لا نجلس في الطريق إلا لضرورة شرعية كان الصحابة رضي الله عنهم من شدة الفقر كانت بيوتهم صغيرة ما هيش متسعة كبيوتكم اليوم فأنتم الآن ملوك الواحد بيبقى عنده مش عارف يقول لك عنده تسيمة بتاعت الأكل وتسيمة بتاعت النوم وتسيمة بتاعت الكوزينة وتسيمة مش عارف بتاعت الإيه ويقول لك ده العملية ضيقة يا ابني ده هم كان كل غرفة بتاع قد كده عندهم من الطوب اللبن يفترشون التراب حضرتك عندك سيراميك وعندك صنبور بينزل مية اوتوماتيك وعندك حمام فرنج كمان عامل قاعد على كرسي يا رجل يا رجل ولسه بتشتكي مش عارف اقول ايه ولا ايه بس ولا ايه يا ناس تعبنا والله صحيح المهم ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيه يعني ما جلسنا على الطريق إلا لضرورة لضيق بيوتنا وعدم وجود أماكن للجلوس طيب. قال فإذا أبيتم إلا المجلس يعني إذا كان المجلس في الطريق لحاجة شرعية كانت مجالسهم إيه؟ التشاور في أمور المسلمين في الغزوات والمعارك ونصرة الدين في تعليم الخير في التذاكر فيما بينهم في العلم هذه مجالسهم مش مقهى والأرجيلة والدخان واخدين الشارع كله كراسي في قافلين الطرق هذا لا يجوز هذا لا يجوز إنما الجلوس كان لضرورة شرعية قال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حق يعني حتى إن كان الجلوس في الطريق لضرورة شرعية فلازم تراعوا حقوق الطريق قال وما حق الطريق يا رسول الله قال كف الأذى وغض البصر ورد السلام وأمر بمعروف ونهي عن منكر خمس حقوق للطريق ده للطريق يبقى المسلم بقى نعمل معاه ايه اذا كان الطريق جعل له حقوق عشان تعرف قيمة الاخلاق هتقف في الطريق لدرجة غد بصرك، لا تنظر للعورات ولا تنظر للحرام. هي يا سيدي ماشية عريانة، أنت بتنظر لها ليه؟ أنت بتنظر لها ليه؟ أنت مأمور بغض البصر. هي حسيبها الله عز وجل يحاسبها ويحاسب أباها، يحاسب كل من كان مسؤولا عنه، إنها تخرج كده بهذه الكيفية فتنة للناس، غير الأوزار اللي تتحملها كل من ينظر إليه عياذا بك اللهم. إنما أنا كمسلم مطالب إن أنا أغض البصر. الطريق له حق عليا كده. بعض الناس يقف في الطرق يقعد ينظر للبيوت وينظر للنوافذ، وناقص يخترق بعينيه يشوف ايه اللي جوه البيت. يا ابني لا يجوز الشرع، دي عورات يا حبيبي الله يرضى عليك. خاصة أنتم هنا في أوروبا معظم البيوت بلوش من زجاج ولا إيه؟ فتلاقي الأخ ماشي وعمال يرمي ترمي نظرك ليه في البيوت؟ لا يجوز شرعا، يحرم هذا. غض بصر عن عورات الناس. وهكذا ما تطلع على انسان واقف في بيته تقعد تنظر له كده وتقعد تدقق دقق النظر ليه؟ ليه بتدقق النظر في بيوت غيرك؟ هذا لا يجوز شرعا، غض بصرك. وهكذا ادي واحد غض البصر. ورد السلام، لما حد يسلم عليك في الطريق ترد عليه السلام، يقول لك السلام عليكم، يقول له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مش تمام يشاور له كده يا عم بيسلم عليك رد السلام الله يبارك لك. وهكذا، وتلاقي واحد بيسلم بشفايف، حاجة غريبة جدا، حاجة فعلا مضحكة مبكية. تبقى أنت بتسلم بصيغة منها، أنا مش عارف قال إيه، ما أنا مش عارف هو قال إيه عشان أرد، حتى مشكلة كبيرة جدا. خلاص بقى بالشفايف خلاص، ودي مشكلة. لا، رد السلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه. رد، تلقي على واحد تحية الإسلام يقول لك اتفضل، اتفضل يا عم الحاج، يا عم الحاج رد الاول، رد السلام الله يصلحك، وبعد كده قول لي اتفضل، هقول لك جزاك الله خير، بس رد علي السلام. وغيره بقى تسلم عليه تحيه الاسلام يقول لك مساء الخير، يا عم ايه مساء الخير دي يا عم الحاج، مش بتاعتنا الله يكرمك، صباح الخير، وبالالمان جود مورجن. يا عم انا بقول لك السلام عليكم يا عم الله يكرمك، عارف ان انت عندك لغه ما شاء الله عليك، بس انا عربي زيك، خلي اللغة مع أصحاب اللغة، إحنا هنا ما هو بتاع اللغة بيترجم اللي عندهم لغة أهو، وأنا بكلم عربي فخليها عربي. لما تكون أنت عربي زيي وأسلم عليك بالعربي ترد بإيه؟ بالعرب. مش أقول لك السلام عليكم مورجن، إيه مورجن دي بقى؟ ما عندناش إحنا مورجن دي الله يكرمك، خلي مورجن دول بتوع المورجن، إحنا بقى عندنا السلام تحية الإسلام. وهكذا، ده من حقوق الطريق رد السلام. قال وكف الأذى، امنع الأذى عن الناس بقى وعن الطريق، اوعى تأذي الناس في طريقهم. قال وأمر بمعروف ونهي عن منكر. إذن أنا مطالب كمسلم بكف الأذى، وهذا من حسن الخلق، سواء كان هذا الأذى مادي أو معنوي أنا مطالب بذلك. الثالثة طلاقة الواجب، يعني كن بهشا هشا، مش دايما كده عابس الوجه تكرهنا في نفسنا. كل ما اشوفك اتعب واحزن يا عم بتسم الله يكرمك، والله الدنيا ومش مستاهله، والله والله ما مستاهله تقعد تهتم وتهتم، مش هي ايام وهنعدي. خلي العبسه دي على الكافر المحارب مش على المسلم، ده القران وصف الصحابه بكده، وصف اهل الايمان بكده، رحماء وبينهم، انما عزه فين؟ على الكافرين. الغلبة دي على الكافر المحارب المعتدي، ومش أي كافر كمان اللي بيحاربني، إنما أخويا المسلم لازم أكون معه رحيم، ومن الرحمة البسمة، ابتسم لأخيك. ما أنت شايف حال الأمة، والله شايف يا حبيبي، شايف ومهموم أكثر منك وبعاني من هموم الأمة، لكن ده يترجم لعمل مش لتكشيرة وعباسة. الحزن حقا يترجم عمليا، ادعي لهم، انفق من مالك، ارفع عنهم الحرج، استقيم على امر الله، مش انك تكسر. يا عم الشيخ ايوه يا سيدي، مش صلاح الدين الايوبي لما كان في المعارك واحد قال دعابه ما تحكش، وبعد كده فلما بيسالوه يعني روع عن نفسك قال كيف اضحك والمسجد الاقصى بايدي الصليبيين. يا اخي هذا نوع ورع من صلاح الدين، لكن خير الهدي هدي محمد. يا اخي النبي كان لا يرى إلا بسامه، وكان بيحارب وغزوات، كان يرجع من الغزوة جاي من القتال يسمع ان في طفل صغير في البيت الطائر بتاعه مات وحزين عليه، يروح له النبي يقول له يا ابا عمي ما فعل النغير، والطفل يضحك ويضحك وخفف عنه. هو ده الاسلام، ما تقولش فلان عمل، قول النبي عمل، لان في اثار كثيره جدا جدا قد يفعلها بعض السلف فيها نوع من الورع الخاص به لكن تخالف المنهج، فما نتبعهاش، نتبع المنهج. زي ما قلت لك قبل كده كنت في جنازه واحدهم بيذكر الناس في الجنازه يعني، لكنه يعني مش من اهل العلم المؤصلين، هو محب للدعوه، فذكر لهم قصه كده بيقول لهم: ومن اخبار من سلف ان رجلا مات ولده الصغير فلما بشروه بموته ضحك. انظروا الى كمال الرضا. فهمست في اذن المتكلم، تقول يا شيخ سيدنا النبي مات ولده ابراهيم فبكى، فلما سئل عن ذلك قال: القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول الا ما يرضي الرب، وان لفراقك يا ابراهيم لمحزونون، وقد اخبرنا نبينا ان خير الهدي هدي محمد. ما تقوليش بقى احد السلف ضحك موت، مين ده اللي يضحك وابنه ميت وتقول لي رضا؟ رضا مين ده؟ مش رضا. الرضا في حال النبي، كيف ولدي يموت واضحك؟ فكم من اثار موجوده في بعض الكتب بعيده عن المنهج، فنقول لك ارجع للاصل، ارجع لهدي النبي. هذا هو الكمال، الكمال البشري تجسد في رسول الله عليه الصلاه وازكى التسليم. ودي قضايا مهمة، وانت بتقرأ مش اي حاجة تقرأها تتكلم بها، اعرض على اهل العلم واسألهم عن المنهج قبل ان تتكلم. فكم من اقاصيص تهدم المنهج، زي بعضهم يكتب كده يقول لك: وقال بعض السلف ومن علامات الاخلاص ان يستوي عندك المدح والذم. كيف يستوي عندي من يشتمني ومن يذكرني بخير؟ لا يستويان، ده بعيد عن الفطرة خالص ويناقض الفطرة. نجد الصحابي لما راح للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أحدنا يفعل الفعل من الخير فيثني عليه الناس فيفرح، قال: تلك آج البشرى المؤمن، أو كما قال النبي. طبعا تفرح، يعني هل أنا لما آجي أمدح محمود بكلام طيب وصدق زي ما أشتمه؟ هل يستوي عند محمود الكلام ده؟ لا يستويان يا أخي. ففي بعض المقولات بتنثر في بعض الكتب بعيدة عن المنهج تماما، فمحتاجة لتأصيل شرعي وعودة لإيه؟ للمنهج. قال الله، قال الرسول، فخير الهدي إخوة هدي محمد. عشان كده ضرورة العلم الشرعي طبط المنهج وطبط المسائل، فليس كل ما يقرأ يقال وليس كل ما يسمع ينقل، لازم تعرض على الكتاب وعلى صحيح السنة وعلى فهم الصحابة رضي الله عنهم عشان طبط المنهج، عشان طبق المنهج. فدي قضايا مهمة جدا نخلي بالنا منها. إذن أنا حزين لحال أهلنا في فلسطين، مش فلسطين فقط، وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق، وتطول الشيعة الروافد على أهل السنة وقتل أهل السنة وسجن أهل السنة، وفي السودان، في مصر، في كل بلاد الإسلام، يعني أمور يندى لها الجبين. لكن هل حزني إن أنا أقشر لحسين؟ طب حسين ماله؟ أقشر له ليه؟ ما أروح أقشر للمفسد اللي بيفسد. أنت بتقشر للناس الحلوين دول ليه يا أخي؟ إخوانك. فده مش حزن بقى. فخليك ترك الوجه يا واد يا زعيم. مش أنت الزعيم هنا بيقول عليك؟ أهو شوف ضحكته بتضحكني. هو ده حسن الخلق، تشوفه تضحك. ده مطلوب، رحماء بينهم ومن الرحمة طلقة الوجه. فده اسمه ضابط حسن الخلق. بذل الندى، كف الأذى، طلاقة الوجه. نعم.
كف الأذى ist die Verhinderung von Schaden. Es gibt einen immateriellen Schaden und es gibt einen materiellen Schaden. Der materielle Schaden ist zum Beispiel, wenn du draußen ein Hindernis vorfindest, ein Stein auf der Straße oder Glasscheiben draußen, die andere vielleicht verletzen sollten oder könnten. Dann nimmst du diese Hindernisse vom Weg, damit die anderen Menschen davon kein Schaden zugefügt werden kann. Und was die andere Art von Schaden anbetrifft, das ist die immaterielle Schaden oder der immaterielle Schaden. Das ist zum Beispiel die schlechte Nachrede, Al-Riebe, oder dass du lügst oder dass du andere beleidigst. Das sind alles oder gehören zum immateriellen Schaden, den du anderen Menschen zufügst. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat so sehr auf diese Charaktereigenschaften geachtet, dass er sogar einem Weg seine Rechte gegeben hat. Das heißt, die Straße draußen hat ebenfalls ihre Rechte, die der Prophet ihnen sallallahu alaihi wasallam ihnen gegeben hat. Eines Tages sagte er seinen Gefährten radiallahu anhum: Setzt euch nicht auf diese Straßen, ohne dass ihr eine Notwendigkeit besteht. Und die Gefährten sagten zu ihm: Ja, Rasulallah, wir sitzen hier nicht, um irgendwie Schaden zuzufügen. Wir sitzen hier draußen, weil wir gezwungen sind. Sie hatten gerade mal ein kleines Zimmerchen, wo vielleicht mehrere Personen leben mussten. Nicht so wie bei uns. Wir haben ein Wohnzimmer, eine Küche, ein drittes Zimmer, Lernzimmer, Fitnesszimmer. Je nachdem, wie viel Zimmer man hat. Das heißt, wir leben wie Könige. Aber die früher, sie hatten eine sehr, sehr kleine Wohnung gehabt und hatten keinen Platz, dass sie alle zusammen sitzen konnten, reden. Und worüber haben sie geredet? Die haben über Politik geredet, über die Schlachten, die sie ja quasi geführt haben und ebenfalls über Wissen. Und sie haben nur über die Nutzen der Gemeinschaft gesprochen. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, okay, aber bitte betrachtet oder vergisst oder denkt an die Rechte des Weges oder an die Rechte der Straße. Dann sagten die, ja, Rasulullah, und was sind diese Rechte? Dann sagte er, dass du einen Schaden verhinderst, dass du deine Blicke senkst und nicht irgendwelche Haram-Zustände betrachtest, wie zum Beispiel in Deutschland gibt es oft Riesenfenster, Glasfenster und ihr läuft vorbei und guckt rein und hofft, dass ihr irgendwas seht, was irgendwie schön ist, je nachdem, was man unter schön versteht. Das darf man nicht. Das sind alles, gehört zur Blöße der Menschen. Man darf die Blößen anderer Menschen nicht angucken. Genauso wie Frauen, die wenig anhaben und hinterher gucken. Das sind alles Angelegenheiten, wo die Religion oder unsere Religion uns verboten hat. Und wenn jemand dir sagt, Assalamu alaikum, musst du zurück sagen, wa alaikum assalam. Wie Allah Azza wa gesagt hat, wenn jemand euch begrüßt, dann begrüßt mit etwas Besserem. Er sagt zu dir, Assalamu alaikum, dann sagst du, wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oder ebenfalls, man muss zum Guten, zum Rechten, das Rechte gebeten, die anderen Menschen zum Guten aufrufen und ebenfalls das Verwerfliche verbieten. Das sind die Rechte des Weges, der Straße. Und der letzte Punkt ist, talaqatu al-wajh. Das ist, wie ich vorhin beschrieben habe, einfach lächeln, zufrieden sein, deinem Bruder keinen weiteren Depression zufügst, weil es gibt Menschen, die sind immer am Klagen und traurig und die gucken dich so an, böse und sagen, ja, ich habe das hier, ich habe Dings, da gerade kein Problem, da ein Problem, ihm geht's nie gut und du guckst ihn nur gerade an und du fühlst dich schlecht, sagst, bitte geh weg von mir, weil ich will nicht mich schlecht fühlen. Und andere sagen, oder verstehen es komplett falsch, und sagen, ja, Sheikh, guck mal, wie unsere Brüder und Schwestern in Palästina getötet werden, oder die Leute in woanders leben, der eine ist stirbt, wie kann man da glücklich sein? Aber die Trauer über diese Angelegenheiten, die Muslimen trifft, zeigt sich nicht, wie du mit deinem Bruder oder Schwester entgegentrittst. Diese Trauer zeigt sich in Taten, dass du vielleicht Geld spendest, dass du vielleicht aktiv bist und irgendwie dafür sorgst, dass sie Nutzen beibringen, dass du aktiv wirst. Aber nicht, dass du traurig bist, oh, hinter Probleme. Was kann der Bruder neben mir dafür, dass Menschen irgendwo in anderen Ländern sterben? Dass ich ihn so angucke, als wäre ich depressiv oder traurig. Das heißt, man muss barmherzig gegenüber anderen sein. Und die Barmherzigkeit ist, wenn man auch ebenfalls andere anlächelt und Glückseligkeit beibringt, anstatt Depression und Trauer. Nein.
فأكتفي بهذا القدر عشان عندنا محاضرة بعد المغرب في مسجد بلال شكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم